عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهاته الأولاد. طبعا هذا الحديث في كتاب البيوع. نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهما، فهو موقوف صحيح عن عمر في النهي عن بيع الأمهات. وأم الولد هي من كانت رقيقة فولدت من مالكها مولودا حيا أو ميتا، فإنها تعتق بموت سيدها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وقال البيهقي ليس في شيء من طرق أن النبي اطلع على بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه. وتعقب ابن حجر بأنه روى ابن أبي شيبة عن جابر ما يدل على ذلك، وقال ابن عبد الهادي اسنده على شرط مسلم. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. وأيضا ما يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على الشيء، فما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع، ولو افترضنا أن النبي لم يطلع عليه، فالنبي لم يطلع لكن الله يطلع سبحانه وتعالى، وهذا موجود، فلو كان فيه خلاف الشريعة لا ما أقر. فالحديثان ظاهرهما التعارض الآن، الحديث الأول نهي عمر عن بيع أمهات المؤمنين، والحديث الثاني جابر يقول كنا نبيع سراريانا أمهات الأولاد. فكيف الجمع بين الحديثين أو الترجيح بين الحديثين؟ احنا بينا واحنا بنشرح من قليل بأن هذه المسألة مسألة خلافية، بيع أمهات الأولاد هذه مسألة خلافية بين العلماء. جمهور العلماء أخذوا بما نهى عنه عمر واعتبروه إجماعا من الصحابة، لأن عمر أفتى بذلك ولا يعلم له مخالف، ويدوه بما رواه أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره، يعني إذا مات صارت حرة. وأجابوا عن حديث جابر بأنه مجرد إقرار على فعل، واقتول يعرف بالتحديد، لعل هذا كان ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك مثلا، يعني كان موجود ثم النبي نهى بعد ذلك، ثم إن هذا فعل منهم مجرد فعل يعرف وقته، فيتطرق إليه الاحتمال، يتطرق إليه الاحتمال. قال الفقهاء إذا ولد حر، إذا أولد حر أمته ولدا حيا أو ميتا قد تبين في خلق الإنسان صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل مال ولو لم يملك غيرها من كل مال، يعني عكسه من الثلث، من كل مال عكسه من الثلث، يعني لو لم يكن إلا هذا لكفى، لا لو لم يكن له مال إلا هذه لعتقت، لأن ما يلزم الثلث. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة لحديث ابن عباس يرفعه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد بن ماجه والدارقطني. وذكرت أم إبراهيم عند النبي فقال أعتقها ولدها، وهو قول أصحاب النبي ومذهب جماهير العلماء. يبقى جماهير أهل العلم على أن أم الولد تكون حرة بعد موت السيد. قال ابن رشد الثابت عن عمر أنه قضى بأن أم الولد لا تباع، عن عمر، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين وجمهور الفقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر والإصفرايني والباجي والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز بيعها ولا نقل الملك منها. طبعا ابن عبد البر الحقيقة بينتي بإجماعات كثيرة يعني يتتبع فيها، لكن لا أقل من أن هذا قول الجماهير بكثرة، قول الجماهير بكثرة. هذا هو الخلاف يعني بين أهل العلم في هذا، ف فمن مرجح البيع لحديث جابر، ومن مرجح عدم البيع الفتوى عمر رضي الله عنه، والجماهير عليه على أنه على قول عمر رضي الله عنه. الحقيقة المسألة يعني محل بحث قوي، لكن الفتوى على أن أمهات الأولاد تعتق بعد موت السيد، أم الولد تعتق بعد موت السيد، والشريعة تتشوف لهذا، فلا يعدل عن غير هذا إلا لدليل قوي صحيح صريح في هذا الباب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. أيضا النووي، الحافظ النووي، ذكر مسألة الماضية هذه بإسهاب في شرحه على صحيح مسلم، وأثبت الخلاف فيها. وفتوى اللجنة الدائمة على أن أم الولد لا تباع ولا توهب، وأنها إذا مات السيد فإنها تكون حرة، لكن الذي يغلب على ظن أن العثيمين يرجع بيعها، ما أدري أحد قريب العهد بكلام العثيمين فيها. نعم عندك. هات 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 يقول قبل الجمع، قبل الخلاصة، يقول: إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع أمهات الأولاد بإقرار النبي مع إقرار الله إياه وبين نهي عمر؟ نقول: الجمع بينهما ظاهر، لأنه لا معارضة في الواقع، فبيعهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك تفريق، إذا لم يكن هناك تفريق، يعني يبيع تكون الأم مع ولدها، والنهي في عهد عمر إذا كان هناك تفريق وعليه، فما دام الجمع ممكنا فإنه يجب المصير إليه ولا يعارض هذا بهذا ما دام قد حصل إمكان الجمع. فنقول: ما جاء فيه سنة من جواز بيع أم الولد فإنه محمول على ما إذا لم يكن هناك تفريق، وأما إذا كان هناك تفريق كما ذهب إليه عمر فلا بيع إذا أتت بولد ومات، فلا بيع ما ذهب إليه عمر فلا بيع إذا أتت بولد، إذا أتت بولد ومات تباع، لأنه ليس هناك تفريق، يعني لو أتت بولد ومات الولد خلاص ما في تفريق. كذلك إذا أتت بولد وبيع الولد معها، كذلك إذا أتت بولد وبيع الولد معها لا تباع، لأن أم الولد من جاءت بولد من سيدها، أما لو كان من غير سيدها فيجوز أن تباع معه، لكن من السيد لا يمكن يباع الولد مع أمه لأنه حر، الولد من السيد يكون له، فلا يمكن أن تباع مع الولد. إن مات الولد يقول إذن نرجع بقى الكلام ده، وأما إذا كان تفريق كما ذهب إليه عمر فلا بيع إذا أتت بولد ومات تباع. ليه؟ لأنه لم يكن هناك ربط بقى بينه وبين، لأنه ليس هناك تفريق. كذلك إذا أتت بولد وبيع الولد معها لا تباع، لأن أم الولد من جاءت بولد من سيدها، أما لو كان من غير سيدها فيجوز أن تباع معه، ما في إشكال دي ما في إشكال، إشكال الولد من سيدها، لكن من السيد لا يمكن يباع الولد مع أمه لأنه حر، وبالتالي الولد هيحفظ أمه من الإيه؟ من هذا. خلاصة هذه المسألة أن نقول: إن كان بيع الأم يستلزم التفريق بينها وبين أولادها فالبيع حرام وفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، وإذا كان لا يستلزم ذلك فلا بأس به، فعلى الثاني يحمل ما كان في عهد رسول الله، وعلى الأول يحمل ما كان في عهد عمر. إذن أم الولد حكمها حكم الإيماء في الاستمتاع والحل للسيد، وحكمها حكم الحرة باعتبار نقل الملك فيها، لأنه لا يجوز فيها نقل الملك. أما حديث جابر فأظن أن فوائده قليلة، لأنه يستفاد منه أن بيع أمهات الأولاد. طيب، يعني الشيخ لجأ إلى الإيه؟ إلى الجمع، فيحمل حديث عمر على محمل، ويحمل حديث جابر بن عبد الله على محمل، ما إذا حصل تفريق بين أم الولد ولدها أو لم يحصل. الله أعلم، الله أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية وعن بيع الغراب الجملي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. فضراب الجمل هو عسب الفحل، الفحل هو الذكر من كل نوع، جمل، بقر، جاموس، أي شيء، هذا يسمى الفحل. والعسب اللي هو الماء، والضراب اللي هو الماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني عن ثمنه، لأنه مجهول، لأنه مجهول، وقد يقع وقد لا، وقد لا يقع. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك للجهالة والغرر. وأما البيع عن بيع فضل الماء فلأن الإنسان ينبغي أن يبذل هذا الماء للناس، إلا إذا كان يستخرجه بآلات وينفق عليه كالمصانع اليوم مثلا، أو من يكون عنده مشروع تنقية مياه أو كذا، فإن له أن يبيع ذلك. أما ماء خرج في الصحراء وكذا فلا ينبغي أن تمنع فضل هذا الماء، ما زاد عليك اتركه فإن الناس شركاء فيه. أما ما كان يدخل في مشروع من مشاريعك تقوم على تنقية المياه أو تعبئة المياه في قارورات بيع ذلك، فذلك إيه؟ لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من نقع بئر أو نبع عين أو نهر جار أو مشرب من واد، ولو كان ذلك في أرض مملوكة، ما دام الماء سائدا عن حاجة صاحب الأرض وليس عليه ضرر من دخول المستقين أرضا فلا يمنع. الله أعطاك هذا الماء ونبع من الأرض، هذا رزق، فلا تمنع الماء الناس. لكن لو كان الإنسان كلف على هذا الماء حتى خرج بطن الأرض بآلات قد تصل إلى مئات الألوف، فإن الإنسان لا يلزم ببذل إيه؟ ببذل هذا للناس، لأنه قد يتردب على ذلك ضرر. قال في الشرح الكبير أما الأنهار النابعة في غير ملك فلا تملك بحال، وإذا كانت في صحراء أو كذا هذه لا تملك، لأن الناس شركاء في عشب، في ماء، ناس شركاء فيه، لا أحد أولى من الآخر. وأما ما ينبع في ملكه كالبئر فنفس البئر مملوكة لملك الأرض، والماء غير مملوك في ظاهر المذهب. والوجه الثاني فإنه يملك، والخلاف إنما هو قبل حيازته، أما بعدها فلا ريب أنه يملكه. أما المياه المحوزة بالقرب والأواني والخزانات والبرك فهي مياه مملوكة لا يحل أخذها إلا بإذن صاحبها، ولا يجب على صاحبها بذله إلا لمضطر. قال في الإقناع وشرحه وإذا حفر بئرا بأرض موات لنفع المجتازين فالناس مشتركون في مائها، والحافر لها كأحدهم في السقيا والزرع والشرب، لأنه لم يخص بها نفس، لم يخص بها نفسه ولا غيره. وإذا حفرها ليرتفق هو بمائها لم يملكها، لأنه عازم من انتقالي عنها. يعني يفرق بين ما إذا كان هذا ما يعني من رزق الله سبحانه وتعالى، هو بئر رزقه الله إياها، فإن هذا يبقى مبذولا للناس وإن ملك البئر في أرضه، لكن يبقى مبذولا للناس. أما ما أنفقه عليها وحفر بئرا ليخرج الماء منه فإنه بلا خلاف بين أهل العلم يكون ملكا لصاحبه، ولا يجب عليه بذل ذلك إلا لمضطر، إلا لمضطر، يتعطي يموت، فهذا يجب عليك ذلك. طيب، فدل هذا ودل هذا أيضا على أن ضراب الفحل يبذل ولا يؤجر ولا يؤخذ عليه مال. فإن أعطى الرجل صاحب الفحل بالنفسي دون اشتراط فلا بأس، ولا يجوز أن يأخذ ثمن الضراب هذا بصورة غير المال، كأن يقول خلاص هات علف، هات علف له، هات حمل برسيم أو هات تبن أو هات كذا وأنا لا أخذ مالا، فنقول هذا أيضا لا يجوز، هذا هو ثمن، سواء كان الثمن تبنا أو كان الثمن مالا كل هذا ممنوع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. حبل الحبلة يعني ما في بطن البطن، وهذا لا شك أنه غرر، والإنسان ما يدري قد يأتيه شيء وقد لا يأتيه، فهذا لا يجوز. لا يجوز بيع ما في بطن الدابة ولا ما في ضرعها، لكن يجوز بيع الصوف، لأن الصوف ظاهر، أقول أبيعك الصوف الذي على الشاة هذه، هذا لا بأس به. أما بيع اللبن في الضرع فلا يجوز لأنه مجهول، وكذلك بيع ما في بطن الناقة فهذا لا يجوز، وقد كان بيعا في الجاهلية وهذا حرمه الإسلام. نعم نعم. في ايه؟ تاني لا، الإثم على الذي يأخذ. إذا لم يجد رجل هذا فرصة ولا يجد مندوحة إلا في هذا، خلاص الإثم على من يأخذ، الإثم على من يأخذ. نعم. إيه؟ بعد الحمل يعني يقول إن حملت وأعطيك ثمن الضراب، وإذا ما حملت خلاص. نفس المسألة نفس المسألة. ها؟ كيف؟ ما ما هو نفس المسألة. الثمن هذا لا يجوز أن يأخذ ثمنا على هذا، لا يأخذ على الراعي، بس لا يكون هذا حيلة، هو في الحقيقة ما يأخذ على الراعي، وإلا فهو يقول له هات الغنم وعلفها أنت، أو هات لها علف تأكل، وأما أنا كالضراب هذا أنا بذله، ما في إشكال طالما أنه ليس على وجه الحيلة، ما فيها إشكال ما فيها إشكال. لكن هو بيأخذها إن علفها شهرا أو شيء من هذا، إذا كان العلف يكلفه 500 هو بيقول عايز 1000. نعم، فيكون هذا حيلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، والمراد هنا ولاء العتاقة الذي سببه نعمة المعتق على من أعتقه بالعتق، فهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث، طالما حصل العتق يبقى لا يجوز أن يباع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، رواه مسلم. من القواعد العامة في البيع أنه لا يجوز بيع غرر، بيع جهالة، بيع ربا فيه زيادة وكذا، ما فيه إضرار، كل ما فيه إضرار، كل ما فيه غرر، كل ما فيه جهالة، كل هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. وعليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. بيع الحصافة غرر، ومعناه أنني أبيع لك ما تبلغه حصاتي، أبيع لك قطعة من الأرض، أقول سأرمي الحصى وما تبلغ تلك الحصى فبمئة، تبلغ الحصى قدر كم هذا مجهول، فهذا منهي عنه، فيلحق بهذه الصورة كل ما كان فيه جهالة، وبالتالي نهي عن بيع الملامسة، أي ما لمسته يدي، فواحد يقول يلا أنا عندي ساعات ببيع ساعات حطيتها مثلا وضعها في شيء، يقول لك دخل إيدك واللي بتلمسه يدك فهو إيه له. أو المنابذة، بيع المنابذة، ما أنبذه لك فبعشرة، كل هذا غرر ولا يجوز، كل هذا غرر ولا يجوز. نعم. وبالتالي بيع السمك في الماء أيضا، بيع السمك في الماء ما يجوز. واحد يقول مثلا صياد، أنا أقول له انصب الشباك وما تأتي به فبعشرة، قد لا يأتي بشيء، قد يأتي بمئة، لا يجوز. لكن هل يدخل في الغرر بيع السمك مثلا جملة؟ أقول مثلا واحد معه سمك أشتريه كما نسمى نحن شروة، يعني نبيع بيع مشاع، نقول هذا السمك بمئة، هذا السمك بخمسين، الذي أمامي ما في إشكال، ما في إشكال. لكن لو أنا قلت أيضا بيعني إياه على إنه عشرة كيلو، خمسة كيلو، ده يعمل كم؟ خمسة كيلو، خمسة مثلا في عشرة بخمسين، يقول لا يا عم ده يجي ستة كيلو، نقول خلاص خلاها خمسة ونص. يبقى أنا هنا بعته على أساس أن القدر كام؟ خمسة ونص ستة كذا، لا يجوز. كذلك بيع كومة التبن على أنها مثلا كم حملا مثلا، فهذا لا يجوز. لكن لو تشتري هذا على ما هو عليه فلا بأس ولا حرج أن تشتري الصبرة من التمر، أن تشتري الكومة من التبن، أن تشتري كذا كذا، لا إشكال في ذلك. ما لها نظرة السمك عامة، اشتري المزرعة، خذ مثلا 10,000 وترك المزرعة، ما فيها إشكال. لكن لو هيبيعها بالكيلوات لابد من العلم بثمنها. الايه؟ لأن المزرعة غير البحر، مزرعة يوجد سمك فيها مرئي معروف، يوجد سمك فيها، البحر قد يوجد وقد لا يوجد. فلما أقول لك بيع للمزرعة زي بيع للزرع، ما هو مزرعة يعني كأنما زرع سمكا، هو هذا السمك حتى يسموه زريعة، فهذا سمك موجود بيربى حتى يكبر ويباع، إذا هو موجود. لكن إيه المجهول؟ المجهول قدره. فلو أني بعته بغير تحديد قدر فالبيع جائز، أما لو بعته مع تحديد القدر هنا يقع الجهالة والغرر. نعم، ولا أي شيء، ما يجوز. حتى لو أنت تقنت أنه مثلا ممكن يكون 100 طن وأنت قلت احتياطا خلال 90 100، يعني لا خلاف أنه ممكن تكون 90، ما يجوز. هتبيع بالطن يبقى لابد من الوزن، أما بيع بقى شروة كده، بيع شروة. نعم، حتى لو سمحوا، المسامحة ما تحول الصورة. نعم، الإيه؟ بيع الثمار قبل البدو. طب ولو بعد البدو، لو بعت الثمرة أيضا على تقدير ما يجوز، لكن لو بعت الثمر هكذا عام يعني مجازفة ما في بأس. أقول أشتري منك الفدان القمح هذا، بيعني فدان القمح هذا 10,000 جنيه، ما في إشكال. لكن بيعه لي علينا 10 أراضيب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، من عقود الغرر ما ذكره العلماء هنا مسألة التأمين التجاري. التأمين التجاري، التأمين الآن طارة يكون في شركات خاصة، وطارة يكون من الدولة ما يسمون بالمعاشات والتأمينات، يعني بيخصم من كل موظف قدر من الراتب، وفي النهاية يعطونك راتبا بعد نهاية المدة وخروجك على المعاش عن المعاش. أما التأمين الذي يكون عن طريق الشركات الخاصة فهذا الذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز، لأنه عقد موبوء بكل الأمراض، يعني عقد مسرطن بأمراض كثيرة، فيه الغرر وفيه الجهالة وفيه الربا وفيه الضرر، فلا يجوز. وشركات التأمين شركات نصب واحتيال، شركات التأمين هذه شركات نصب واحتيال، ولا يقال هذا تبرع ونحن نتعاون، هذا تأمين تعاوني، أنا أدفع أنت تدفع، اليوم هذا أخوك أصيب بضرر فيأخذ، وغدا كذا وانت غد، هذا كله من التحايل، لأن التأمين التعاوني لو كنا نتعاون لقام الأمر على ملحظ التبرع، أما هذا التأمين فلا يقوم على ملحظ التبرع وإنما يقوم على ملحظ المعاوضة، المعاوضة. ولهذا لو أنا أعلم أن مالي هذا ممكن لا يأتيني أو أخذ أقل من هذا لن أضع لك مال. أما التعاون القائم على التبرع قد أتبرع ولا أخذ شيئا، يعني مجموعة من الإخوة كل شهر كل واحد يدفع مثلا 50 جنيه، لو حصل شيء لأحدهم فإنه يساعد من هذا، لو إنه جاء أخ فأصيب بمصيبة فأخذ كل المبلغ أنا ما أغضب ولا يحق لي أن أطالب، لأن ما بذلت أنا على وجه التبرع، وفرق بين ما يبذل على وجه تبرعي وما يبذل على وجه المعاوضة. أي حاجة على وجه المعاوضة خف، زي النفقة والزكاة، أنت تتصدق أنت حر يلا اعطى زي ما أنت عاوز، لكن نجي للزكاة نقول لك لا احسب ما عندك من المشروع، شوف النصاب اللي عندك كم بالضبط، توفرت الشروط ولا لا، إلى غير ذلك. فكذلك في التعامل معي المادي، إذا كان التعامل قائم على المعاوضة يبقى لابد من تحديد صفة التعامل لازم. فأنت يا صاحب التأمينات هذا تأخذ مني بأي أساس؟ تأمين حياة، تأمين سيارات، تأمين حروب، تأمين كذا، أنت تأخذ مني على أي أساس أصلا تأخذ مني؟ والله إحنا بنتعاون وتبرع وتكافل اجتماعي، طب لو سمحت ممكن تدين 10,000 ولا مش داخل معك لأن والله أنا معذور جدا وعندي دين. هيقولك اطلع برا، هتعاون إيه؟ فهذا تسمية الأمر بغير تسميته. أما ما كان من الحكومة فإن العلماء خففوا ذلك جدا، وقد أسست اللجنة الدائمة والذي عليه فتوى علمائنا بأن هذا لا إشكال فيه، لأن الدولة جهة هي تقوم عليك، هي اللي تعطيك الراتب، فلو ادخرت شيئا تعطي لك بعد ذلك فلا حرج في هذا، وتضع أنظمة معينة بموجب عملك في الدولة، بموجب عملك في الدولة، فهي التي تعطيك الراتب وهي التي تدخل منه جزءا، هي التي حددت لك الراتب، فلست أنت الذي تحدد الراتب لنفسك. فكأنما هذا من القيام على مصلحتك ومن القيام على رعايتك. كذلك التأمين الصحي وخلافه معها أيضا، فإن تقوم على علاجك إن احتجت. والحقيقة أنا كانت هذه المسألة يعني تشكل عندي إلى فترة قريبة، لكن الحقيقة وجدت أن ما أفتى به العلماء في ذلك هو الأيسر للناس والأرفق للناس، وأن ذلك أيضا له وجه قوي جدا، حيث التعامل يكون مع الدولة والدولة قائمة عليك ببيت المال، تعطيك شيئا تدخر منك جزءا لتعطيها لك بعد ذلك، أو التصرف لمصلحتك مثلا، فهذا أمر هين والحقيقة يوسع ذلك على الناس. بعض الناس الآن بيحتاجون مثلا إلى علاج يا أخوان عن نفق الدولة، قد تصل عملية أكثر من 100,000، قد تصل عملية إلى 100,000، والناس ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء. أما شركات التأمين الخاصة هذه شركات تقوم على النصب والاحتيال، ليه؟ وأنت تذهب إليها مختارا، أما الدولة فمن ناحية أنت لست مختارا، ومن ناحية أخرى هي تقوم عليك مقام الإشراف والتدبير لأمرك بما يصح لك. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في هذا التأمين أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا عن التأمين التجاري برقم وتاريخ، وهو طويل جدا تجدونه في فتاوى اللجنة الدائمة، لكن هذا مختصر نقله الشيخ بسام هنا. أولا، عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وثانيا، هو ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في المعاوضات المالية، ومن الغرم بلا جناية، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإما أن يقوم على الغرم بلا جناية، وإما أن يقوم على الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ. ثالثا، من الرهان المحرم الذي لم يباح منه إلا ما فيه نصرة الإسلام، وقد حصر النبي الرهان في الخف والحافر والنصل وليس التأمين من ذلك انتهى مرخصا. أما المجمع الفقهي فقد أيضا قرر تحريم التأمين بجميع أنواعه طبعا فتاوى من يسير به أو تسير به شركات التأمين مع الآن فتاوى العلماء بل وعقود تأمين لبعض العلماء، لكن طبعا معلوم أن هؤلاء العلماء ما يراعون الضوابط الشرعية ولا يراعون الأصول الشرعية، هم الذين يبيحون أصلا أرباح البنوك، فماذا يقول في التأمين؟ في أرباح البنوك أصلا يبيحونها جائزة، فماذا يقول في عقود التأمين؟ نعم ماله شغل عبيكان؟ أي تأمين يجوز؟ لو قال بهذا ابن باز حتى، لو قال بهذا الألباني، لو قال بهذا الإمام أحمد، لكن ينظر إلى الصورة اللي أفتى فيه مشايخنا بجوازية التأمين التعاوني. التأمين التعاوني عبارة عن التأمين التعاوني كما قلت لكم مجموعة تجتمع كل يتبرع بمبلغ شهري ويضعون ضوابط، اللي مثلا اللي زوجته تحتاج مثلا عملية في الولادة بكذا، واللي هيحتاج مثلا كذا بكذا، يضعون هذا، ما في مشكلة لأنك أنت متبرع، فإما أنك ستنتفع بهذا إذا جاء أو أنك تسلم من الخسارة لأنك متبرع، إنما المتبرع غير المعاوض، فأي عقد تأمين هيقوم على المعاوضة فلا يجوز. نعم. ولهذا هنا قال أيضا جب هنا هو قال قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التعاوني إن التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيب ضرر وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري. صحيح، لو أننا فعلنا ذلك ما في إشكال، أهل الحي مثلا يجتمعون على هذا ويجمع الناس يعني مبالغ شهرية لمن يحتاج، لا إشكال في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، حتى يكتاله يعني يستوفيه بالكيل. ففي الحديث نهي المشتري أن يبيع الطعام الذي اشترى حتى يكتاله ويستوفيه ممن باعه عليه، فإذا بيع الطعام جزافا فالمشهور من مذهب أحمد أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري، فدل على جواز التصرف فيه قبل قبضه. ومذهب الجمهور وهو الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا فرق في الطعام بين الجزاف وغيره، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. قال ابن تيمية وابن القيم علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه. أنا ممكن الآن اشتريت طعاما من شخص وجبعك إياه، هذا وإن ملكته أنا بالعقد لكن التملك شيء والتسلم شيء آخر، فقد يرى البائع أنني بعته بثمن مضاعف عما اشتريته منك، فقل لا 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 لن أسلمه لك حتى تعطيني كذا وكذا، لهذا لا يجوز أن تبيع وأنت عاجز عن تسلمي، أو قد يرد احتمال عدم التسليم، لهذا لابد من الملك ولابد من النقل، أن تملك وأن تنقل إذا كان الشيء ينقل، أما إذا كان الشيء لا ينقل زي الأرض والبيت وكذا فيخلى حتى تستطيع أن تبيعه. هذا في الطعام، ولهذا وردت الرواية عند في الصحيح وغيره حتى يكتال، حتى يستوفيه، حتى ينقله، كل هذا دليل على النقل. لكن العلماء اختلفوا هل يلحق بالطعام غيره، النصوص في الطعام هل يلحق بالطعام غيره. أنا مثلا اشتريت السيارة منك الآن وهذه السيارة في المعرض، في معرض السيارات عندك، هل ممكن أن أبيع هذه السيارة قبل أن أنقلها وقد تملكتها؟ هنا اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول يقول بعدم بالجواز نظرا لأن هذا في الطعام فقط، وقول يقول بعدم الجواز إلى أن تنقله، وهذا استدل فيه بحديث ابن عباس عند البخاري لما سئل عن هذا فقال أحسبه في كل شيء، يعني في الطعام وفي إيه وفي غيره. وهو أيضا الذي أفسد به اللجنة الدائمة أنه لا يجوز بيع السيارة وهي في المعرض حتى تنقله. نعم. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وقد تواتر النهي عن بيع الطعام حتى يقبض من غير فرق بين الجزاف وغيره. وقال ابن تيمية علة النهي عن بيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه وتسليمه للمشتري الثاني، لسيما إضراء البائع أن المشتري ربح فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال فسخ. يعني أنت شاري مني مثلا طن رز بكم؟ شاري مني مثلا 5 طن رز، الطن بكم؟ الطن مثلا ب1200، تاني يوم بقى الطن 2000 جنيه، الدولة قالت لك الرز اترفع بقى ب2000 جنيه، واخد بالك؟ يبقى ال5 طن بكام؟ ب10,000، وانت شاريهم بكام؟ ب6,000 مثلا، واخد بالك؟ تيجي بقى انت يقولك لا 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 لا، السعر ارتفع وانا عايز ايه زيادة. يا عم انا شاري منك امس خلاص الصفقة انتهت. تقول لا لا لا، رزق نقسمه الاثنين. ولهذا ما فعله التجار الآن من أنه يشتري من الفلاح هذا ويبقي عنده، ومن الفلاح هذا ويبقي عنده، ثم يبيع من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا لا يجوز لأنه قد يعجز عن تسليمه، قد يعجز عن تسليمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الحديث حسن، خرج ابن أبي شيبة وابو داود والحاكم والترمذي وصححه ابن حبان وقال صحيح على شرط مسلم. بيعتين في بيعة صفته على الصحيح هي بيع العينة. بيع العينة هو أن يذهب الإنسان إلى صاحب المعرض، معرض السيارات، يقال معرض مش معرض، وإن كان هذا درجة على السنة فهو معرض على وزن مفعل، اسم مكان يعني مكان تعرض فيه السيارات فيقال معرض، وموقف أي موقف السيارات. فلو ذهبت إلى صاحب المعرض تشتري تريد منه مالا، أصلا أنت تريد مالا من هذا الرجل، فهذا الرجل لو أعطاك 100 ب120 لكان الربا واضحا في ذلك. طيب ماذا يصنع؟ يقول خلاص اشتري سيارة بالأجل ب120 ثم يبيع عليه وهي في مكانها، يبيع عليه نقدا ب100، يقول تشتريها مني ب100، يقول له نعم، فيبيع عليه ب100 ويأخذ ال100، تسلم ال100. صارت هذه السلعة الآن ايه حيلة، وإلا فالأصل أنه يعطيه ال100 ب120. هذا بيع العينة لا يجوز، بخلاف التورق، بخلاف التورق بالقاف، وهو أن يأخذ السيارة ليبيعها عند غيره، هو يريد مالا فعلا، هو ما يريد السيارة ويريد مالا، لكن ليس هناك حيلة ولا محرم، لا محرم ولا حيلة على المحرم. هو بيشتري السيارة بيروح يجيب سلعة ب120,000 نقدا ويروح يبيع عند واحد ثاني ب100. ماذا يصنع الناس؟ إن قالوا أقرضونا يا ناس، فليس يوجد من يحسن إلى الناس اليوم، لأنه أصلا ليس يوجد من يحسن في القضاء إلا من رحم الله في الطرفين، من يعطي لله ومن يقرض لله ومن يسدد لله. فلئن قلت أيها المحسنون أين أموالكم، قالوا أيها المقترضون أين وفاؤكم، فأنتم تحاسبوننا على عدم الإحسان في الإقراض، حاسبوا هؤلاء. وإلى بعض الناس يقول لك أنا أتمنى أفرش كرب مسلم، خذ يا أخي أنا أخذ من قوت أولادي، خذ هذا المال وردوا لي بعد أسبوع، أتعبد أسبوع بتفريج مسلم. لكن أنت اليوم أحسن شيء، هذا خلصت إلى هذه النتيجة، بس هي طبعا ليست نتيجة شرعية لكن واقعية، وهي لا تخالف الشرع كثيرا في هذا، أن الإنسان إذا أعطى مالا أحدا إن كان عندك سعة أعطي المال، لكن اجعل غرض التبرع والصدقة في هذا الأمر، يعني إن جاءك فالحمد لله، وإذا ما جاءك فالحمد لله، فهذه صدقة، لأنك قد تصل إلى مشاكل كبيرة بهذا السبب. فالرجل يقول ما أجد من يقرضني، إذا ما الحل أمامي؟ أخذ بفائدة بربح هذا حرام، فيذهب فيشتري هذه السلعة ويبيعها على غيره ويستفيد الثمن الحل اللي معه، ثم يسدد على أقساط ما اشتراه. هذه المعاملة اختلف فيها العلماء للتورق، فمن نظر إلى الغرض وقال هذا الرجل ما يريد السلعة، هذا الرجل يريد المال وكذا، فقال هذا لا يجوز. ومن نظر إلى صحة المعاملة وأنها لا هي حرام ولا فيها الحيلة، فما الداعي؟ والأصل في هذه المعاملات أن ما فيه تفريج للناس وسعة للناس، ولا يخالف الشرع في شيء، أن الشريعة تتشوف إلى هذا، زي ما الشريعة تتشوف إلى العتق، زي ما الشريعة تتشوف إلى عدم القصاص، الشريعة تتشوف إلى إباحة المعاملة. ولهذا يحذر أن تحرم على الناس بالظن في المعاملات، كل ما تجد مندوحة وسع، هذا مسلك العلماء يا أخواني في المعاملات، كل ما تجد مندوحة، بس مندوحة قائمة على الدليل، مش مندوحة قائمة على الهوى، يعني بمزاجك أنت تضيق وتوسع، لا، كل ما تجد مندوحة في هذا. والشريعة في أحكامها تتشوف لهذا، وقد شرعت ما يدل على هذا، من ذلك بيع السلم، بيع السلم، فالسلم غير موجود، السلعة غير موجودة لكنها موصوفة في الذمة، وهذا الرجل يريد مالا، أنا رجل الآن أريد مالا ولا أجد من يقرضني، فأجي أبيع لك شيء بالسلم، أقول لك مثلا أنا أبيعك سيارة مرسيدس مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، بعد سنة بكم؟ بعشرة، بمائة ألف، بمئتين ألف، هات الفلوس، أنت تحتاج إلى سيارة وأنا أحتاج إلى المال، فتتيسر المعاملة لنا بهذا الأمر. بيع العراية أيضا من هذا الباب، فأنت تشتري ما في رؤوس النخل بما يكون عندك، هذا لا يجوز، أنت تحتاج إلى أنا يا صاحب النخل أحتاج إلى رطب أكلها، وما عندي، ما خلاص ما عادش عندي رطب أكلها، واللي عندي في رؤوس النخل، ها؟ فماذا أصنع؟ طيب، في نهي عن بيع الثمر على هذا، في نهي، ليه؟ لأنه قد ما يمكن تقدير وضبط التقدير، أنا بيعك مثلا بخمسة من على الرؤوس النخل، لا يمكن ضبط ذلك، لكن الشريعة جوزت هذا بشروط في بيع العراية، جوز هذا بشروط، فالشريعة تشوف إلى توسيع الناس. ولهذا مسألة التورق اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من يمنع مطلقا، منهم من يجوز مطلقا، منهم من يجوز للحاجة، والصواب أنها جائزة، وأن هذا من السعة على الناس اليوم، من السعة ومن سبيل السعة على الناس اليوم. فبيع بيعتين في بيعة صفة على الصحيح وبيع العينة، قال فله أوكسهما أو الربا، وكس فلان أي نقصه وكسا، يعني يكسوه وكسا أي نقصه، فالوكس النقصان، وأوكسهما اسم تفضيل أي أقلهما وأنقصهما، والمعنى أنه إذا فعل ذلك فلا يأخذ من أمرين، إما أن يمضي العقد وهذا هو الربا، وإما أن يأخذ الأقل. اختلف العلماء في بيعتين، في معنى بيعتين في بيعة، وعن بينه اختلف العلماء في معنى بيعتين في بيعة، هم يقولون بالنهي عن البيعتين في البيعة، لكن فهموا البيعتين في البيعة، وهذا أمر يحتاج إليه طالب العلم، هو لغة الفقهاء في مصطلحات الفقه، لغة الفقهاء، ما المراد ببيعتين في بيعة؟ ما المراد بالعينة؟ ما المراد بالتورق؟ ففسره الحنابلة بأن يشترط أحد المتبيعين على الآخر عقدا آخر، أبيعك هذا، أبيعك سيارتي على أن تبيعني بيتك، أبيعك سيارتي بعشرة على أن تبيعني بيتك بخمسة، كسلف وقرض وبيع وإجارة وشركة. المهم أن يكون عندنا عقدان، أحدهما شرط في الآخر، كقول البائع المشتري بعتك كذا بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا، فهذا الشرط يبطل العقد عندهم من أصله. واضح دي يا أخوان؟ ده عند الحنابلة أن يشتمل العقد نفسه على بيعتين، أبيعك هذا على هذا، يبقى ده شرط في إحداهم. وحكم البطلان لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيصير الثمن مجهولا. وفسره بعضهم بأن يقول البائع بعتك هذه السلعة بألفين نسيئة وبألف نقدا، فأيهما شئت أخذت به. بعتك هذه السلعة بألفين نسيئة وبألف نقدا، دي بقى اللي تكلم فيها الشيخ الألباني. والذي يظهر لنا أن الشيخ الألباني في هذه المسألة لم يتضح له المراد من كلام الفقهاء في هذه الصورة. الظاهر من هذه الصورة إيه يا أخواني؟ بعتك هذه السلعة بألفين نسيئة وبألف نقدا، فيوم شئت أخذت به. الظاهر النهي عن بيع التقسيط الجاري عندنا. يجي واحد يقول لي بيعني السيارة دي، أقول له طيب، يقول لي بكم نقدا وكم تقسيطا، أقول هذه نقدا بمئة وتقسيطا بعشر. وهنا منع من منع بين هذه بيعتين في بيع، وليس هذا صحيحا، لأن البيع أين هو الآن؟ هذا عرض وليس بيعا. إنما أنا أقول هذه بمئة نقدا وبخمسين وبمئة وخمسين أجلا، أنا أعرضه، أنا ما بعتك. البيع ما هو؟ أن يقول لي بعني نقدا أو بعني تقسيطا. المنعقد هنا بيعة ولا اثنين؟ واحدة. أنا أعرض، زي ما أنا بقولك مثلا، خليني أنت بتشتري حاجة فيش فيها تقسيط، دي بخمسين، وعشان خاطرك أن أنت من طنطا يبقى بأربعين. طب هو نفس المسألة، ما في سعرين اهو، عشان خاطرك سعر والأصل سعر. كل هذا الكلام خارج البيع، لكن احنا عند البيع اين العقدان؟ لا يوجد. لكن في كتب الحنابلة فعلا قالوا كده، فان قال بعتك هذه بعشرة سليمة وبخمسة عشرة مكسرة فهذا لا يجوز. صح. ايه بقى صورة، ايه الصورة الحقيقية في هذه؟ ودي اللي ذكره هنا، هو ان تبيع بيعتين ولا يحدد واحدة منهما. يبقى انا ماشي دلوقتي ماشي على بيعتين بعشرة وبخمستاشر، ما ينفعش، ده البيعتين فعل، وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. فلو عرضت السلعة اللي عندك قلت هذه بخمستاشر وبعشرين، ومشى الرجل ويعرف هو أخذ من أي، هذا لا شك أنه غرر وجهالة ويوقع في ضرر. يوم يروح الرجل ماشي، أنت مفكر يا بائع أنه هو خد بالأجل على عشرين، وهو قال لك إيه، أنا مربطش معاه، أنا هروح كل أسبوع ولا اتنين أصرف فلوس وارجعه له إيه نقدا، أقول له بقى دي بعشرة، يقول لك لا ده أنا مديها لك أنت لما أنت عايز نقدا ما اديتليش في المحل ليه؟ يقول له ولا وأنا ما هو الأجل على عشرين شهر، وانا جايب لك الان الفلوس بعد اسبوعين ثلاثه، فيقع الخلاف. هذا الذي قصده العلماء هنا، هو انك ليس ان تعرض، وانما تشتري ما عرض عليك دون تحديد اي البيعتين تقصد. صح، هذا المنهي عنه. اما ان اقول لك هذه بالاجر كذا وبالتقسيط كذا، فليس هذا من بيعتين في بيعه ابدا. ليه؟ لان هذا عرض وليس بيعا. ابن القيم يقول البيعتين في بيعة أن يبيع السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالة، فقد باع بيعتين بيعة، اللي هي اللي احنا سمناها ايه؟ العينة. فإذا أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربع، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الضرائع إلى الربا. وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الضريمة العاجلة بالآجلة فلا يستحق إلا رأس ماله، المهم أنه حمل على البيعتين في بيعة. قال السعدي الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة مسألة العينة وعكسها، لأن فيه محظور الربا وحيلة الربا. أما تفسير الحديث بأن يقول بعتك هذا بعير بمئة على أن تبيع عن الشاه بعشرة فلا تدخل، لأنه لا محظور في ذلك. يبقى الصورة دي اللي هي الشرطان في بيعة كثير من الفقهاء يقول بأنها ليست بيعتين في بيعة، والأفضل أن تتنزه عن هذا، لأن دخولها فعلا في الصورة له وجه قوي جدا. أن أبيعك داري على أن تؤجرني دارك، أن أبيعك كذا على أن تعطيني كذا، فعلا له وجه في هذا، لأن البيعتين دخل فيهما، لأن البيع دخل فيهما شرطان، لكن لا نجزم بالتحريم. أما ما تعلق بالعينة وما تعلق أيضا بأنك تعرض ثمن بيعتين ويمشي الشخص ولا يحدد أيهما شاء، فإنه فعلا يكون أيضا بيعتين في بيعة واحدة. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة والصحة البيضي وابن خزيمة والحاكم، وقد أخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. والحديث حكم عليه الشوكاني قال الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم بن حبان، وعندهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وأخرجه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم، طبراني في الأوسط. وقال الحافظ في التلخيص رواه مالك بلاغا والبيهقي موصولا من حديث عمرو بن شعيب وصححه الترمذي. نعم. طيب هنا صور. قال لا يحل سلف وبيع، السلف يعني القرض. قال ولا شرطان في بيع معروفة ولا ربح ما لم يضمن. ما لم يضمن يعني ما لم يقبض، وما ليس عندك واضح. قال ابن القيم كلاما جميلا في هذا الحديث لعلنا نقرأ لأهميته. قال ابن القيم في تهذيب السنن هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية. فهذا فيه أربع فقرات. الفقرة الأولى حل سلف وبيع، فسر هذا كلام البسام، فسر بعدة تفاسير، ولكن أحسن وقرب إلى الصواب ما يأتي. قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يقرضه قرضا، ده بيع وسلف أو سلف وشرط. نعم. طب خليها بس بعد ما خلص ديت ماشي. قال ابن القيم وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يقرضه قرضا، أبيعك على أن تقرضني. قال ابن القيم لأنه ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيع سلعة تساوي 800 بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة ب800 وأخذ منه 2000، وهذا عين الربا، فلولا هذا البيع ما أقرضه، ولولا عقد القرض ما اشترى ذلك. يبقى عن بيع وسلف، بيع وقرض، فهذا لا يجوز. ولأن القرض أيضا لا ينبغي أن يجر نفعا، فكونك تجعل هذا شرطا فهذا القرض قد جرى نفعا. ومثله من الصور من صور القرض التي تجلب نفعا لا يتنبأ لي كثير من الناس اليوم، صورة انتشر في كثير من بيئاتنا، وهي ما تكون في الوكالات، وكالات الخضار، فإنه يعطي الرجل صاحب الأرض ما يحتاج من مال ومصاريف ونفقات. طيب على ايه بقى؟ على ايه؟ على ان يأتي بالزرع عنده وهو الذي يقوم ببيع الزرع من عنده بالثمن الموجود، ولكن ما استفدتش حاجة، أنا لم استفد شيئا، أنا لم أقل له أنت أخذت مني نفقة على أرضك 1000 أعطيني 1100، لا، ولكن كل المسألة إن الرجل هذا هو يبيع في وكالة من الوكالات، فليكن بيعه عن طريق الوكالة عندي، أنا الذي أتولى الإيه البيع له وبالسعر الموجود. نقول إذن هذا المال الذي تبذله له والنفقات تبذله له على أي وجه؟ يقول لك على وجه البر يا أخي والإحسان، ناس لبعضه، راجل بيحتاج، أنا والله ما الألف ألف، نقول له طيب ممكن تعطيني الله يكرمك هذه النفقة أو هذا المال؟ يقول لك لا. طيب ليه؟ إذا البر ليس خاصا بالشخص، أنت تستفيد منفعة ألا وهي أنك تبيع من عندك، البيع من عندك أنت لك أرضية من البائع من صاحب الأرض ومن المشتري، تأخذ أرضية من هنا ومن هنا، يبقى أنت انتفعت من طريق إيه آخر، والقرض لا بد فيه من عدم المنفعة حتى ولو كانت المنفعة ليست إيه ما لم تبذل. زي واحد كهربائي جالك معذور عايز فلوس تديله 1000 جنيه، ولكن انت بقى كل شوية صلح لي اللمبة، اعمل لي مش عارف ايه، ركد لي العداد او بتاع ميكانيكي او كذا، تصلح عنده السيارة، وطبعا يستحي ان يأخذ منك شيئا، كل هذا من المنافع التي لا تجوز. نعم.
تفسير ولا ربح ما لم يضمن، فسر بعدة تفاسير، ولكن احسنها أن يبيع السلعة المعينة المشترى قبل قبضها ويربح فيها، أن يبيع ويربح فيه قبل القبض. فقد تقدم لنا أن المشتري لا يصلح له أن يبيع السلعة المشترى إلا بعد قبضها، لابد من القبض اللي هو التملك أولا ثم النقل وهو القبض، لأنها لا تزال في ضمان البائع لو تلفت. إذا كانت السلعة ما زالت عند البائع فإنها في ضمانه، في ضمانه، ولهذا إذا تلفت عنده فإنه يضمنها. فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، وهو لا يجوز، وده معنى لا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، أي ما لم يدخل في ضمانك، أي في ملكك، أي في قبضك. فحتى تبيع السلعة فلابد أن تكون في إيه؟ في ضمانك، لابد أن تكون في ضمانك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به، والحديث ضعيف، ورواه عبد الرزاق مرسلا عن زيد بن أسلم وقال ضعيف مع إرساله. بيع العربان أو عربون صفته أن يعلق المشتري عقد البيع، بأن يعطي البائع بعض الثمن ويقول إذا أخذته فهذا من الثمن وإلا ما أخذه فهو للبائع. عربون يعني اللي احنا منتشر عندنا، تشتري سلعة قائمة موجودة أمامك فتدفع عربونها، بعد ما تدفع العربون على أساس أن السلعة بتاعتك واتفقتم على كل شيء، إن أخذت السلعة حسب هذا العربون من المبلغ وتعطي باقي الثمن، إذا ما أتيت راح عليك الإيه العربون، لأنك فوتت فرصة البيع على الرجل أو ألحقت به ضررا، فيكون هذا العربون في مقابل ما لحقه من الضرر. الحديث مع ضعفه تكلم العلماء في حكمه كحكم بقى لو وقعت هذه الصورة، فما الحكم في هذا؟ انفرد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بصحة بيع العربون واستحقاق البائع إياه في حال العدول عن الشراء، وخالفه الأئمة الثلاثة، فيرى المالكية والشافعية أنه باطل لهذا الحديث، لأن النبي نهى
عن بيع العربون، بينما هو عند الحنفية فاسد، التفريق يعني بين بطل وفاسد وليس بباطل، حيث فرقون بينهما. المهم دي مسألة تانية، دايما الحنفية يشغلون أهل العلم بها، فرض واجب، فاسد باطل، وإن كان هناك صور فعلا يفرق بينما يقال فاسد وباطل زي الحج أو النكاح بلا ولي أو كذا. قال ابن قدامة رحمه الله ما نص، والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البيع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. قال أحمد لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه. قال في المنتهى وغيره ويصح بيع العربون، وفعله عمر وأجازه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجازه. وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. قال أحمد هذا في معناه، واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون أو ابن ماجه، ولأنه شرط للبائع شيء، شرط البائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي. مجمع الفقه الإسلامي اطلع على هذه المسألة وقرر أن المراد ببيع العربون هو بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغ من المال البائع، على أنه إذا إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها بعد ما فسر قال إيه؟ قال ويجري مجرى بيع الإجارة، لأنها بيع المنافع، ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد اللي هو السلم، أو قبض بالبدلين مبادلة الأموال الربية والصرف، ولا يجري في المرابحة للأمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. وأيضا قرر يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، يعني يكون كالشرط إذا لم تأتيني في مدة كذا فيذهب عليك هذا المبلغ، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. الصواب أن بيع العربون أنه جائز، وأن ما اتفق عليه ولو عرفا دون أن يكون نظرا، هذا هو العرف الجاري، يعني بأنه إذا اشترى السلعة حسب من الثمن، وإذا لم يشتري السلعة فإنه يكون للبائع، لأنه يكون عوضا عن خسارة خسرها وضرر لحق به. واحد مثلا يذهب إلى واحد في سوق البهائم ويقول له سأشتري منك هذه البقرة بكم؟ ب10,000. خذ يلا هذه 1,000 عربون، وسأتي لك مغربا، وتوكل على اطلع من السوق وأنا سأتي لك مغربا أخذ البقرة وأعطيك 9,000. ولم يأتيه، فوت عليه فرصة البيع في السوق، فوت عليه فرصة البيع ولحقه ضرر، فيكون هذا عوضا عن هذا الايه الضرر الذي لحق به. واما قول الائمة الثلاثة في النهي فهو قول صحيح لو كان الحديث صحيحا، لكن الحديث لم يصح في هذا. واما هذه الصورة فهي جارية على اصل المسلمون على شروطهم، الا شرط الاحل حراما او حرم ايه او حرم حلالا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. تسليم ايه؟ ايوه البائع بقى هو اللي منع. لا لا لازم يدفع، يبقى اذا ما لحقوش ضرر. لا لازم يدفع له، لابد ان يدفع له.